إخوتنا المستمعين الكرام، كل منا قد يحتاج في حياته إلى التقاضي، فما هو مستوى ثقافتنا في هذا الموضوع؟ فقه التقاضي.
والقضاء في الاصطلاح تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات.
فقه التقاضي.
وقد مر معنا سابقا أن القضاء الإسلامي مبني على التيسير وعدم التعقيد، والنظام القضائي في المملكة العربية السعودية مستمد من الشريعة الإسلامية بحمد الله تعالى.
أخي المستمع الكريم، لترفع من ثقافة التقاضي لديك، تابع معنا حلقات برنامج فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعي الأفاضل في برنامجكم فقه التقاضي. وقد وقف الحديث بنا عند الباب التاسع من نظام المرافعات السعودي الذي حمل عنوان إجراءات الإثبات، وقد وقفنا عند الفصل الثالث الذي خصص للحديث عن اليمين وإجراءاتها. وقد سبق في الحلقة الماضية التذكير بأهمية اليمين وأثرها الكبير في إثبات الحقوق ونفي الدعاوى، وأن حلف اليمين أمر له خطورته، فمن حلف صادقا فلا تثريب عليه، وأما من حلف كاذبا فقد أوقع نفسه في وعيد شديد. ففي الصحيحين عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فمن منا يطيق غضب الجبار جل جلاله؟ ولنعلم أيها الأفاضل أن متاع الدنيا قليل، ومهما حاز منها الإنسان فهي إلى زوال، فلماذا يقدم عبد من عباد الله على حلف اليمين كذبا وزورا ليقتطع مال أخيه؟ وإن لنا في الحلال لغنية عن الحرام، نسأل الله تعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه. ولنعد أيها الأفاضل إلى ما حواه نظام المرافعات في فصله المخصص لليمين، لنستعرض أبرز ما ورد فيه حول اليمين وإجراءات طلبها وبذلها، وما الأثر المترتب على الامتناع عنها حال وجوبها. جاء في المادة السابعة بعد المئة من نظام المرافعات: يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، وعلى المحكمة أن تعد صيغة اليمين اللازمة شرعا. وبينت اللائحة التنفيذية للمادة أنه ليس للخصم توجيه اليمين لخصمه على وقائع لا علاقة لها بالدعوى المنظورة لدى المحكمة، وأن اليمين التي يحلفها الخصم دون طلب خصمه أو إذن القاضي لا يعتد بها، وأن للقاضي أن يوجه يمين الاستظهار وما في حكمها لأحد الخصمين عند الاقتضاء ولو لم يطلب الخصم ذلك. والمقصود بيمين الاستظهار تحليف المدعي مع البينة بلا طلب المدعى عليه، إما لكون المدعى عليه تركة ميت أو غائبا. ففي دعوى الدين على الميت يحلف المدعي مع بينته بلا طلب المدعى عليه بأن يقول له القاضي: احلف بالله ما استوفيت من المديون ولا من أحد أداه إليك عنه ولا قبضه له قابض بأمرك ولا أبرأته منه. ولما كان توجيه اليمين متوقفا على طلب المدعي وإذن القاضي، فإن للقاضي رفض توجيه اليمين إذا ظهر عدم أحقية طالبها، إذ إن بعض المتخاصمين يطلب تحليف خصمه على كل شيء وفي كل وقت من جلسات التقاضي، وهذا أمر إجرائي يخضع لتقدير القاضي، فهو العارف بوقت بذل اليمين وكيفية بذلها. فإذا أعد القاضي صيغة اليمين اللازمة عرضها على الخصم وخوفه من عاقبة الحلف الكاذب قبل أدائها، وعلى القاضي تدوين صيغة اليمين وحلفها في ضبط القضية وصكها. وجاء في المادة 108 بيان مكان بذل اليمين، ونصها: لا تكون اليمين ولا النكول عنها إلا أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاء، ولا اعتبار لهما خارجه ما لم يوجد نص يخالف ذلك. والمقصود بالنص المخالف لما جاء في هذه المادة هو ما أشير إليه في المادة 110 الآتي نصها بعد قليل، وذلك فيما إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه عن الحضور لأدائها. وفي المادة 109 بيان وجوب الامتثال عند طلب الحضور لبذل اليمين، ونصها: من دعي للحضور للمحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور، فإن حضر وامتنع دون أن ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى، وجب عليه إن كان حاضرا بنفسه أن يحلفها فورا أو يردها على خصمه، وإن تخلف بغير عذر عد ناكلا كذلك. وأوضحت اللائحة التنفيذية أنه لا يعد الممتنع عن أداء اليمين ناكلا حتى ينذر 3 ويدون ذلك في الضبط، وأنه إذا حضر الخصم ونازع في جواز اليمين كأن يكون الدين لإثبات ربا أو قمار أو نازع في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك، فإن لم يقتنع القاضي بذلك أنذره 3، فإن حلف وإلا عد ناكلا. وللقاضي إمهال من توجهت عليه اليمين عند الاقتضاء. وجاء في المادة 110 إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه عن الحضور لأدائها فينتقل القاضي لتحليفه، أو تندب المحكمة أحد قضاتها أو الملازمين القضائيين فيها، فإذا كان من وجهت إليه اليمين يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فلها أن تستخلف في تحليفه محكمة محل إقامته، وفي كلا الحالين يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف والقاضي المستخلف أو المندوب والكاتب ومن حضر من الخصوم. وأوضحت اللائحة التنفيذية لهذه المادة أنه إذا امتنع من وجهت إليه اليمين عن أدائها فينذر 3 ويحرر محضر بذلك، ويعاد إلى ناظر القضية لتقرير ما يلزم شرعا. وبينت المادة 110 من نظام المرافعات وجوب أداء اليمين في مواجهة طالبها، ونصها: يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرر تنازله عن حضور أدائها أو تخلف دون عذر مقبول مع علمه بالجلسة. وأوضحت اللائحة التنفيذية لهذه المادة أن أداء اليمين لدى المحكمة التي تنظر الدعوى أو المحكمة المستخلفة أو خارج مجلس القضاء يكون في مواجهة طالبها، إلا إذا قرر تنازله عن الحضور. فإذا قرر تنازله عن الحضور دون ذلك في الضبط. وتقرير لزوم بذل اليمين في مواجهة طالبها وأمام القاضي مبدأ أصيل في القضاء الإسلامي وأنظمة المرافعات، لما فيه من تأكيد مبدأ العلانية وبناء الأحكام القضائية على البينات، ولأن لبذل اليمين دورا مؤثرا في إثبات الحق أو نفيه، فاستلزم ذلك ضبط اليمين من قبل القاضي وحضور طالب اليمين ليطمئن إلى إجراءات التقاضي ويسمع بنفسه اليمين من باذلها. مستمعي الأفاضل، كانت هذه وقفات يسيرة حول اليمين وأهميتها وأثرها وأهم إجراءاتها في نظام المرافعات السعودي. وموعدنا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة لمواصلة الحديث في فقه التقاضي وإجراءاته، والله تعالى المسؤول أن يوفقنا جميعا إلى نافع العلم وصالح القول والعمل، والله تعالى أعلم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي.
القضاء في الشريعة الإسلامية يرتكز على أصول جامعة وقواعد كلية ومبادئ راسخة تسهم في تحصيل مصالح العباد وحفظ حقوقهم وتجلب لهم الأمن وتنشر العدل في ربوع بلادهم.
فقه التقاضي.
سارت الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية على هذا المبدأ واعتمدت.
فقه التقاضي من إخراج عبد الله ابن شويش الشويش. فقه التقاضي.